بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فلا زلنا نتدارس هذه الليلة ما كنا بصدده من مدارسة قصص بعض المهتدين لاستنباط ما الذي اجتذبهم إلى الإسلام، وأيضا لكي نتمكن من أن نرى نعم الله علينا من خلال عيون الآخرين ممن قضوا جزءا من عمرهم في ظلمات الكفر والجاهلية، ثم أشرق نور التوحيد ونور الإسلام في قلوبهم فأحسوا بهذه النعمة. وكنا صدرنا الكلام في هذه السلسلة بقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الذي يكون قد ذاق ويلات الجاهلية وعانى من ظلماتها يكون أقدر على أن يميز بين الحق والباطل، ويكون الخط الفاصل في جميع الأمور واضحا جدا ومحددا، ويكون الفرق يعني متميزا بين ما قبل لا إله إلا الله وما بعد لا إله إلا الله. ولذلك يعبر كثير من هؤلاء المهتدين عن شعورهم غالبا، يعني إذا سئلوا ما شعورك بعد أن دخلت في الإسلام، يكون الجواب في الغالب: أنا أشعر أنني ولدت من جديد. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فما بالك بمن انتقل من الجاهلية إلى الإسلام؟ هو أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه حينما أتى يبايعه على الإسلام ويشهد الشهادتين وإذا به يجذب يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنوبي، ونسي أن يقول وما تأخر، لكن ساعتها قال ما تقدم، هذا هو الذي كان مستوليا على ذهنه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ ففعلا الشعور بيكون أنه ممكن، وإخواننا في جماعة التبليغ لديهم رصيد ضخم من القصص في هذا، فما أكثر ما يحكون في مجالسهم عن رجل كافر امتن الله عليه بالإسلام ثم جلس في مجالسهم وأتى وقت الجواب على السؤال عن السن: كم سنك؟ فتجد شخصا مسنا كبير السن يجيب ويقول: عمري مثلا 7 سنوات أو 7 أشهر أو 5 سنوات أو أكثر أو أقل. فإذا تعجب الناس من ذلك فإذا به يقول: لأنني ولدت بالإسلام ولادة جديدة، وهي ولادة القلب بالتوحيد ونور الإيمان. كنا وصلنا إلى الكلام على أحد هذه الأسباب، وذكرنا أن الصلاة الإسلامية كشعيرة ظاهرة في المجتمع تلفت نظر الكثيرين، لأن الكفار حينما يعاشرون المسلمين يشعرون كثيرا جدا بالحرمان، حرمان بمعنى الكلمة، ربما يستكبرون العتاة منهم أن يصرحوا، لكن في الواقع أنت حتى تخيل مثلا النصراني الذي يعيش في وسط المسلمين مثلا، خاصة في مثل المجتمع المصري الذي يكون فيه احتفاء شديد برمضان في صلاة التراويح ودولاب الحياة كله يعني يعاد ترتيبه من جديد مجرد ظهور الرؤية، فمن النصراني بيجبر على أنه يعني يدور في هذه العجلة كل موعد بتتغير، موعد العمل، موعد كذا وكذا، والمجتمع كله بينصبغ بصبغة جديدة هي في الحقيقة تشي وتعلن عن القدرة الخارقة لهذا الإسلام ولهذه الشريعة على إعادة صياغة المجتمع من جديد. ده المجتمع كله بمجرد الرؤية الشرعية ما تعلن، كل المجتمع نظامه من الألف إلى الياء بيختلف، ده في سواعات معدودة. فما بالك بقدرة هذا الإسلام إذا تحاكم الناس إليه والتمسوا الدواء والعلاج لأمراضهم ولمعاناتهم في نور هذه الشريعة الكاملة. فلا شك هؤلاء الذين يعاشرون المسلمون يشعرون بالحرمان، الصيام، الذكر، قراءة القرآن، صلاة التراويح، صلاة العيد، هذه بلا شك تلمس جانبا مهما جدا في قلوبهم يشعرهم بالحرمان ويشعرهم بضآلة ما هم عليه بجانب هذه الشريعة العظيمة. فإن كان في التشريعات الإسلامية وفي الشعائر الإسلامية إعجاز، ففي شريعتهم التي يشرعها الأحبار والرهبان من دون الله عجز. عندنا إعجاز وعندهم عجز عن أن يعني يصلوا إلى هذا المستوى الرائع. يقول الأستاذ محمد خير رمضان يوسف في كتابه لماذا يسلمون: الصلاة ركن أساس في الإسلام، والالتزام بأدائها والمواظبة عليها يلفت نظر الآخرين، خاصة إذا كانت في صلاة الجماعة يلفت نظرهم هذا الاطمئنان الذي تؤدى به أركانها، هذا الخشوع الذي يبدو فيه المصلي، هذه النظافة التي تظهر على المصلي، سواء النظافة الظاهرة في جسده ومكان الصلاة أو ملابسه أو النظافة والطهارة الباطنة. مهندسة أيرلندية تسمت بخديجة عدنان تقول: تعرفت على الإسلام عن طريق الوافدين من طلبة أفريقية، وإن الذي لفت نظرها للإسلام هو جمال الصلاة وحركاتها التي لا توجد في الأديان الأخرى، حتى إنها كانت من شدة إعجابها بالصلاة تحاول قبل أن تسلم أن تأتي بنفس الحركات التي يؤدي بها المسلمون الصلاة. مدرسة بريطانية كانت تدرس الإنجليزية هنا في مصر تقول: كنت متيمة بالنعمة والجمال اللذين رأيتهما في صلاة المسلمين، كنت أشاهد المسلمين وهم يصلون وبدأت أحس بالغيرة لكوني لا أنتمي إلى هؤلاء القوم. ثم تابعت الاتصال على مواقع في الإنترنت وساعدها بعض النشطين من الدعاة حتى أسلمت. أسترالية تدعى سيسيليا كانولي تقول: لو أن أحدا سألني عن أهم جانب في الإسلام اجتذبني لأجبت إنها الصلاة، لأن الصلاة في النصرانية لا تعد أن تكون دعاء لله بواسطة المسيح عيسى عليه السلام ليمنحنا خير الدنيا. أما في الإسلام فهي ثناء على الله وحمد له على كافة نعمه، لأنه العليم بما ينفعنا ويمنحنا ما يلزمنا دون أن نسأله من ذلك شيئا. ويقول إبراهيم فو من الملايو: بمرور الزمن ازداد اقتناعي بأن الإسلام هو دين العقل والحق، العبادة فيه لله دون سواه، فلا ترى في المساجد صورا أو تماثيل أو لوحات، إنها الصلاة في المساجد أو في أي مكان آخر هي التي ملكت علي قلبي. رجل كافر أسلم في الرياض يقول: خلال تنقلي من نقطة إلى أخرى أجد المسلمين يعبدون الله من خلال الصلاة التي يؤدونها في كل مكان، سواء في بيوت الله المساجد أو على الطرقات، وحينما يأتي النداء لذلك فاقتنعت قناعة تامة بأن هذا الدين هو دين الحق، وأن الله يعبد في كل مكان وليس في الكنيسة وحدها كما لدى النصارى، لذا قررت أن أختار الإسلام دينا. طبيب متخصص في التشريح كندي يدعى ويليام لايك يقول: تساءلت كثيرا عن المميزات التي يستفيد بها المسلم من الصلاة، وكانت الإجابات على تساؤلاتي مقدمة لبحثي ودراستي عن الصلاة والعبادة في مختلف الأديان. توقفت فيها عند الدين الإسلامي وجعلت من نفسي باحثا ودارسا في شؤون الإسلام، حتى وصلت في النهاية إلى قمة الإيمان الحقيقي، ووجدت في ذلك سلاما وأمانا وطمأنينة لم أجدها في مختلف الأديان. وعرفت بالفعل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وعرفت أن صدق الصلاة يعصم مؤديها من الخطايا والدنايا، يشير بذلك إلى قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أما الصوم فهو عبادة عظيمة تدل على قوة إيماني وعزيمة وإخلاص صاحبها، فتراه عطشا جائعا ساعات وهو يأبى أن يفطر حتى يؤذن المغرب، طاعة لربه وطلبا لمغفرته ورضوانه. تأثر كثير من الناس بمنظر هذه العبادة، عبادة الصيام عند المسلمين، خاصة ما يحدث عند اجتماع الأسرة المسلمة عند الإفطار أو في المساجد أو نحو ذلك، فيتعجبون من صبر المسلمين على ذلك ويكبرون فيهم هذه العزيمة القوية التي لا يقدرونهم على تنفيذها. مثلا في السويد النهار طويل جدا والليل ساعات قليلة، دعا رجل سويدي صديقا مسلما له إلى بيته، ولما طلب منه أن يأكل معه اعتذر لكونه صائما، قال: فعجبت من شخص يصوم أكثر من 20 ساعة، وعجبت أكثر حينما أخبرني أنه يصوم أكثر من 20 ساعة لمدة 30 يوما، ثم صار يخبره عن الإسلام. قال: وأدركت أن دينا يقنع أبناءه بأن يؤدوا مثل هذا النوع من العبادة وهم في غاية الرضا والسعادة، هو الدين الحق، ومن ثم أسلم وتسمى بعز الدين. أما الحج إلى بيت الله الحرام، وما أدراك ما الحج؟ تلك الشعيرة العظيمة والفريضة الكبيرة التي يؤمل كل مسلم أن يشرف بأدائها. حينما يرى الناس جموع الحجيج وهم يتدفقون إلى أم القرى من أنحاء العالم بأشكالهم ولغاتهم وأعمارهم ومناصبهم ومستوياتهم المعيشية المختلفة، يراهم جميعا قد توجهوا إلى بيت الله الحرام وكأنهم أسرة واحدة يعبدون ربا واحدا بلباس واحد ويتجهون إلى قبلة واحدة ويؤدون مناسكهم معا، يجمعهم دين واحد وأنهم إخوة في الله بلا تمييز ولا طبقية ولا نحو ذلك. حينما يرى الناس هذا الموقف في الحج ينبهرون ويعني يلفت نظرهم جدا مشهد الحجيج خاصة في عرفات. مهندس ميكانيكي ألماني سائح كان يعمل في مجال التصدير للبلاد العربية اسمه محمد عبد الله، كان اسمه من قبله ميشيل مارك تينر. في أول رحلته في البحث عن الحق التقى بأمير عربي على خلق، وفوجئ بأن هذا الأمير لا يشرب الخمر فحسبه مريضا، ثم تبين أن دينه يمنعه من ذلك، ثم التقى بصديق له مسلم فشده إليه حديثه عن الحج والوقوف بعرفة، فتسمى باسم محمد صلى الله عليه وسلم ليعرف سر مكان هذه العبادة، فكان له ذلك. فطبعا هو يظهر أنه كان إسلامه صوريا لإرضاء فضوله ليشهد مناسك الحج ويحضرها مع المسلمين بنفسه. فوصف مشهد الحج فقال: وجدت جموعا غير عادية من البشر في مكة، زحام غير عادي، وكأنه لم يعد هناك بشر في العالم من كل لون وجنس، الكل يرتدي لباسا عاديا جدا، الكل يطوف حول الكعبة المشرفة، الكل يركع، الكل يسجد، الكل يبتهل إلى الله، الكل يناديه، الكل يقول الله أكبر الله أكبر، الكل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم يقول في التعليق على مشهد الحجيج في عرفة: شاهدت عيناي الكل يدعو الله، الكل يستغفره، الكل عاري الرأس، الكل بلا اتجاه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد ذلك يعني اتجه إلى الإسلام بصدق لما تأثر من مشهد الحجيج. مما يلفت نظر الكثيرين ويجذبهم إلى الإسلام تميز الإسلام في نظمه. فالإسلام عبادة ونظام، دين ودولة، وليس الإسلام مثل الأديان الأخرى التي تفصل بين الدين وبين الحياة، أو تقتصر على العبادات وشيء من الأحوال الشخصية. أما شريعة الإسلام فإنها شريعة شاملة أتت بنظم مستقلة متميزة في كل ميادين الحياة. نظرة واحدة فقط إلى فهارس أي مرجع من مراجع الفقه الإسلامي، تدرك من خلال الفهارس فقط مدى سعة هذه الشريعة وشمولها لكل مظاهر الحياة. وحينما نتكلم عن ميزات وروعة جوانب الأنظمة الإسلامية سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الجنائية أو الإدارية، فإننا لا نتكلم على فكرة نظرية، لكنها نظام إلهي طبق على مدى قرون وأنتج أروع حضارة ومدنية عرفها التاريخ البشري من العدالة والأمن والطاعة. كيف يتحول المسلم إلى يعني ملتزم بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى دون ما رقيب عليه؟ وهذا في كل العصور الإسلامية ومع جميع المسلمين، وهي شريعة باقية بقاء الحياة على هذه الدنيا تتسم بالربانية والشمولية والمرونة واليسر والتسامح ونحو ذلك من الميزات. طبيب بلجيكي يدعى ياسين باينز أسلم يقول إنه وجد في الإسلام وحده نظاما شاملا لحياة الإنسان، فهو يشمل حياة القلب والنفس والعقل، وأيضا ينبغي أن يضيف حياة الفرد وحياة الأمة كلها. الباحث الفرنسي ليون روشيه تعلم اللغة العربية ليتجسس على المسلمين، يعني هو من أجل أن يصير جاسوسا على المسلمين كان لابد أن يدرس اللغة العربية، لكنه بعدما تعامل مباشرة مع الإسلام ومع المسلمين وجد في الإسلام حلا للمسألتين الاجتماعية والاقتصادية اللتين تشغلان بال العالم من مبدأ التعاون الاجتماعي وفريضة الزكاة، فأسلم وأصدر كتابه 30 عاما في الإسلام، تحدث فيه عن يعني تجربته. محمد علي كاتيوشي من اليابان، وهو عضو بجمعية علم الأجناس البشرية، ذكر أن الذي شده إلى الإسلام الأخوة، علاقة الأخوة الإسلامية التي تنشئها هذه العقيدة بمجرد يعني أن يحمل الإنسان الجنسية الإسلامية عن طريق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مجرد ما يشهد شهادتين ينال أخوة المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، ينال أبوة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم، ينال أبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، وفي قراءة أبي وأزواجه أمهاتهم وهو أب له، ينال أمومة أزواجه صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، فهي رابطة تكون أقوى من رابطة النسب أو يعني العنصر. فمما اجتذبه في الإسلام هذه الرابطة التلقائية التي تضم المسلمين وتصهرهم في بوتقة الأخوة الإيمانية والإسلامية، وما تنشئه من قوة دافعة للبذل والتضحية لإخوانه المسلمين. أيضا أعجبه حلول الإسلام العملية لمشاكل الحياة، فليس فيه انفصال بين العبادة وبين حياة الجماعة. أعجبه ما يحققه من تآلف وانسجام بين الناحيتين المادية والروحية في حياة البشر. أستاذ في القانون من مصر، جرى بينه وبين أستاذ في القانون أمريكي يهودي، حصل بينه نقاش، ثم سأل المصري ذلك الأمريكي اللي هو متخصص في قوانين الأمريكية وهو يهودي، قال له: كم حجم قانون المواريث في الدستور الأمريكي؟ فأجاب: 8 مجلدات. 8 مجلدات بتشرح تفاصيل المواريث وقوانين المواريث في القانون الأمريكي. فقال له: لو جئتك بقانون للمواريث فيما لا يزيد على 10 سطور، قوانين المواريث 10 سطور، هل تصدق أن الإسلام حق؟ فقال: لا يمكن هذا. فجاء له بآيات المواريث، وبعد عدة أيام عاد إليه ليقول: لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربة بهذا الشمول الذي لا ينسى أحدا، ثم يوزع عليهم الميراث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا. ثم أسلم هذا الأستاذ الأمريكي. جوزيف كليمنز وهو ألماني سمي بمحمد، كان من الجنود الفرنسيين الذين يعني ذهبوا إلى المغرب في فترة الاحتلال الفرنسي لبلاد المغرب، فأعجب بالمجاهدين المسلمين واستبسالهم في الدفاع عن وطنهم وتهافتهم على الظفر بالشهادة ومواجهة الموت بكل شجاعة وثبات، مع التمسك بالقيم الأخلاقية والمثل العليا في أحرج الظروف. ثم التحق برجال الخطابي وجاهد جهادا عظيما حتى اعتقل وسجن وعذب، ومع إعجابه بالجهاد عند المسلمين ذكر خلقهم في جانب العفو عند المقدرة، وكيف يقوم المسلمون بحماية الضعفاء والإحسان إلى النساء والحنو على اليتامى والمساكين، فكان إسلامه لعظمة هذا الدين وتكامل نظامه. كذلك السياسي والباحث الألماني محمد أمان هوبوهم عمل في التنصير قبل أن يسلم، وكان مما أجاب به في كلام علمي رائع، سؤال: لماذا يعتنق الغربيون الإسلام؟ فأجاب: لقد عشت في ظل نظم مختلفة ودرست كثيرا من النظريات والفلسفات، فانتهيت إلى أن الإسلام لا يدانيه في كماله أي من هذه النظم. فانتهيت إلى أن الإسلام لا يدانيه في كماله أي من هذه النظم، إن للشيوعية مظاهرها الخلابة، وكذلك الشأن في الديمقراطية العالمانية وفي النازية، ولكن ليس في أي منها نظام متكامل لحياة طيبة كريمة. إنه الإسلام وحده هو الذي يقدم هذا النظام المتكامل، وهذا ما يدعو الأخيار إلى اعتناقه. الإسلام ليس مجموعة نظريات، ولكنه منهج عملي. إنه ليس مجرد تنظيم إداري، ولكنه الخضوع المطلق لإرادة الله وتعاليله. لا شك نحن الآن العالم الإسلامي ككل أو العربي بالذات يعيش في فترة انتقالية حدث فيها هذا الزلزال الذي يسمى بالربيع العربي، ربيع الثورات العربية. الحقيقة الحديث يعني في هذه المسألة بالذات ذو شجون، لكن مما يعني يلزم التنبيه عليه أن الإسلام لا يصلح إطلاقا أن يكون تابعا لأي نظام آخر إطلاقا، لا يبقى هو الإسلام. فالمسلمون يجب أن يوقنوا بأن لديهم ما هو أفضل للبشرية ولحياتهم، ألا وهو تطبيق الإسلام. نحن جربنا مدعي الثورية والحرية والديمقراطية والليبرالية إلى آخره، والشيوعية والاشتراكية، كل هذه البلايا فما أتت إلا بالخراب والدمار والظلم. حتى العلمانيين والليبراليين هنا في بلادنا ماذا رأينا منهم مثلا على الأقل حنقول 60 سنة، بلاش نجيب التاريخ القديم من قبل الثورة، لكن ما الذي رأيناه منهم؟ رأينا القهر، السرقة والنهب والاستعباد والإذلال والكذب والدجل السياسي، والتأمر على الهوية الإسلامية، والتأمر على بلادهم وعلى أوطانهم، والانتماء في أحضان الغرب. كانت مصر وبخاصة في عهد حسني مبارك 30 سنة كاملة كلها مسخرة لخدمة أعدائها. حسني مبارك كان أجدر من السادات، كان بيقول عليه في أمريكا زمان اوف يس، يعني الرجل اللي هو لولا التشهد لكانت لآته نعم. حسني مبارك كان تفوق عليه في موضوعات أي شيء أمر به كان يكلف، قهر الإسلاميين، تعذيب، قتل، بيع كل شيء كان مستعد يبيعه في سبيل أطماعه الشخصية وفي سبيل التوريث ونحو ذلك. فأنتوا خدتوا فرصة كافلة. العلمانيين والليبراليين هم بيكلموا إزاي دلوقتي؟ بيقولك إن الإسلاميين هم اللي جاهزين فلازم نأخر انتخابات وكذا وكذا. جاهزين اللي ذاكر ذاكر، انت جاي ليلة الامتحان وتقول جاهزين؟ وبعدين جاهزين ازاي؟ ناس كانوا مضطهدين ومعتقلون، وكل الدولة مبرمجة انها تحاول ان تكبل هذا المارد، وانتم اللي كانت لكم الابواب مفتحة على مصراعيها، حرية مطلقة لكل من يعادي الاسلام. بل ساعات بعض الموظفين او المسؤولين في بعض المواقع اذا اراد ان يصعد يشتم الاسلام. دي مؤهلات التثبيت ومؤهلات التعيين ومؤهلات الايه الترقي في الوظيفه. وراينا منكم الظلم الفاحش، يعني جربناكم كتير، وكل التجارب تاتينا بنتائج صادمه، وانه ما راينا منكم خيرا قط. ومع ذلك هم يخشون من ان الناس تحاول ان تعود الى ربها وان تلتزم بدينها وشريعتها. فانتوا اخذتوا فرصه طويله، وكان انتوا بالعكس احزاب رسميه، الأحزاب بتاعتهم كانت أحزاب رسمية، إمكانيات مادية، الدولة تدعم لهم، صحف ولهم مجلات ولهم مقر، وحرية في الحركة وحرية في كل شيء. كان التكبيل كله فقط على الإسلاميين أصحاب هذا الوطن الحقيقيين وأصحاب يعني هذه الأمة وأغلبيتها الأمة. ومع ذلك قهرنا كل هذه الفترة. الغريب أنه بعد الثورة نفسها وهذه العصابات من الليبراليين والعلمانيين تتابع نفس الدور، الكذب، تشويه، الدجل، المحاربة الاحترافية لهذه الدعوة لهذا الدين، يظنون أنهم بذلك يستطيعون أن يطفئوا نور الله أو نور الإسلام. بغض النظر عن الاختلافات بين بعض الاتجاهات الإسلامية، لكن الآية التي الشيء المبهر الذي حصل في تونس، وتونس وما أدراك ما تونس، يعني لا شك أن زين العابدين كان أسوأ الحكام العرب على الإطلاق، لأنه لم يحارب أحدا الإسلام بعد أتاتورك مثلما فعل زين العابدين في تونس. دي حاجة مفروغ منها، لأن احنا في مصر رغم المعاناة مع حسني مبارك لكن نسبيا كان أرحم بكثير. كفاية بس أنه يعني كفنا شره واستسلم بسرعة. تخيلوا لو كان استفاد من تجارب زي بتاعة القذافي أو الأسد أو بتاع اليمن إلى آخره، كان إيه الوضع الذي حصل في مصر؟ فيعني دي مش هننسى أنها حسنة، إن أنه كفانا شره، عدنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حاتمي. نعم، انا مش لا اجتر الماضي لاحلله واصحح، وانا اقول فكره يعني واضحه، وان نسبيا هو كان اخف حتى في فتره حكمه وظلمه ما يقارن اطلاقا مثلا مع واحد زي زين العابدين بن علي. ان في مصر كما قلنا من قبل المبارك رفع كانه رفع شعار قد اتفقت مع شعبي على كلمه سواء، ان يقولوا ما شاءوا وان افعل ما اشاء. ده كان باختصار. وإلى فعل مصر كان فيها قدر كبير جدا من الحرية لغير الإسلاميين، لغير الإسلاميين. لكن في اللي عايز يتكلم يتكلم، احنا ما ننساش مقالات الدكتور محمد عباس في جريدة الشعب وكتب ناس كثيرة اتكلمت، وكان في منتهى الـ 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 يعني الجرأة والشجاعة. على أي الأحوال نريد أن نقول أن يجب أن تكون عقيدة كل مسلم هكذا، أن الإسلام دين الله عز وجل، وهو دين شامل لكل نظم الحياة التي أثبتت التجربة العملية الواقعية أنها أسعد نظام يجلب السعادة والراحة لكل البشر إذا طبق. أما النظم الأخرى، أما الإجرام الذي تمارسه الليبرالية والعلمانية، ففعلا قد يستطيعون أن يحصدوا بعض النتائج العجلة، لكن على المدى البعيد سنة الله ماضية، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. هذه سنة الله عز وجل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بالنسبة للإخوة، صحيح الجو مختلط بكثير من المفاسد والصراعات والمشاكل، لكن يعني أقول أن لا يمكن أن يقبل أن يظن بأي أحد من الدعاء إلى الإسلام بأنه يتنازل عن عقيدته. يعني كانت الديمقراطية مثلا هي حكم الشعب بالشعب، ويعني عدم الانقياد لحكم الله ولحكمية الشريعة، فقطعا نحن مش لا يمكن في يوم من الأيام أن احنا نعتنق هذا الدين، لأن هذا دين نظام حياة، ما كان لأخذ أخوه في دين الملك. فالنظر في قضية الديمقراطية ليس لأن الإخوة تخلوا عن عقيدتهم أو اعتنقوا هذا الدين، وإنما هذا ما تحتم أحيانا النظرة المصالح والمفاسد وتطبيق قاعدة الضرر يزال بكل ما تفرع عنها، من أن الضرر يزال لكن لا بضرر، أو إن عند يعني أو يختار أخف الضررين إلى آخره. لا أريد أن أفصل في هذا الأمر، لكن يجب أن نحسن الظن بالإخوة أنهم يريدون خيرا، وإذا حصل أي تقصير أو تجاوز أو اندمجوا بقى في الدور وصدقوا نفسهم، بعضهم يتكلم على الديمقراطية كأنها حاجة عظيمة وحاجة شريفة أو مبدأ عظيم، ينصح ويذكر بالله عز وجل ويشد من جديد إلى الإطار الإسلامي للتعامل مع هذه الأشياء. على أي الأحوال نحن لم نصل لمرحلة تمكين بين يوم وليلة حتى نحاسب بميزان الذهب، ولكن هي مسألة تحتاج إلى فقه وإلى نظر وإلى ارتباط بأصول الدين وأصول الدعوة حتى لا يشتط أحد بعيدا عن هذا يعني المنهج. فالإسلام له نظامه المستقل في كل مجالات الحياة، ويستحيل أن يكون الإسلام تابعا لأحد. والإسلام نتيجة تميزه، وعشان كده بيتحارب، لأن أصحاب الباطل ما عندهمش مشكلة أن كل واحد يتنازل الثاني. لماذا؟ لأنهم أصحاب الباطل. أما صاحب الحق الذي لا يملك أن يتلاعب بهذا الحق أو يحرفه أو يغيره، فهو الذي يجتمع عليه كل الأحزاب الضالة كي تحاول أن تقسمها. فالحرب ليست محلية، هي حرب عالمية. الغرب نفسه من شدة الصلف والكبر، يعني أحد رؤساء الوزراء في أوروبا بيعلق على تصريحات صدرت عن مجلس الانتقالي في ليبيا عن احترام الشريعة الإسلامية، فبيقول إيه؟ سنراقب بحذر، أو كلاما هذا معناه، نفس الصلف والكبرياء والغرور، سنراقب بحذر. مدام جبت ذكر الإسلام لابد أن، ليه؟ لأنهم شاعرين إن هذه الحضارة الغربية أفلست تماما، أفلست تماما، فشلت فشلا ذريعا، واستعبدت البشر وأذلتهم وقهرتهم، ومع ذلك تحاول أن تستر عورتها بذكر ما يسمى حقوق الإنسان. تألموا قوي عشان القذافي يقول لك حقوق الإنسان، والثوار عملوا تجاوزات، فين حقوق الآلاف الشباب الذين قتلهم القذافي؟ ده في سجن واحد بس قتل 1000 وشيء، يعني 1200 أو حاجة كده من الشباب المسلمين، لأنهم فقط مسلمون، كانوا يسميهم الزلادقة. في وقت الأوقات أعطى تصريحا مفتوحا لأي ليبي إذا رأى واحدا من الزنادقة وعلامتهم أنهم يلبسون الثياب القصيرة ويعفون لحاهم، اقتله ولن يحاسبك أحد، لن يحاسبك أحد. فيعني الشاهد هم عندهم نوع من الانتقاء في التعامل، حينما يأتي الأمر مع المسلمين فإنهم ينسون كل مبادئهم ويتصيدون ويشنعون. فالإسلام نظام مستقل، نظام كامل لكل يعني مجالات الحياة، وطال الأمد أو قصر فإن الله سبحانه وتعالى وعد بتمكين هذا الدين وتمكين أهله. لكن الغرب كل أنواع الكفرة لهم دينهم، أما نحن فلنا ديننا، ولا نملك أساسا أن نغير منه شيئا أو أن نحرف منه شيئا. وإن شاء الله نرجو في بعد أن تأتي فرصة مفصلة لنناقش هذا الأمر. عيسى عبد الله بياجو من الفلبين كان قسيسا فأسلم. ذكر أنه كان يجادل ويناظر جماعات نصرانية متصارعة. حدث أن جلس إلى مجموعة من المسلمين وكان في وسطهم قسيس كبير اعتنق الإسلام، فحاوره وأنصت لكلامه عن النظام السياسي في الإسلام. قال: فأعجبني، لأنني كنت أحب المساواة التي لم أجدها في النظم البشرية، ولكني حينئذ وجدته في دين مبني على كلام الله ووحيه إلى خلقه. فتاة أمريكية سئلت عن سبب اعتناقها الإسلام بعدما ذاقت المرارات من التفرق والتشتت بين الفرق النصرانية والمذاهب النصرانية. قالت: إن النصرانية هي الذهاب مرة واحدة في الأسبوع إلى الكنيسة، ومحاولة أن تكون طيبة، بينما الإسلام طريق حياة ومنهج حياة كامل. الحقيقة من الأسباب الرائعة جدا التي تجذب الكفار إلى دين الإسلام حسن الخلق. فإذا كان كل قلب له مفتاح للقفل الذي عليه أم على قلوب أقفالها، فإن هناك نوع من المفاتيح تكون تحصل على نسبة عالية جدا من الإنجازات في الدخول الإسلام في قلب، في هذا القلب المغلق. فمن أعظم ما يفتح مغاليق القلوب بعد التوحيد وما ذكرنا من المحاسن أيضا حسن خلق المسلم. وهذا المعنى أشار إليه القرآن الكريم في سورة النحل حينما نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين حينما يتعاملون مع الكفار أن يخدعوا الناس عن طريق الحلف بسم الله: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، دخل على سبيل الإفساد والغش والخديعة، فتذل قدم بعد ثبوتها. يعني القرآن الكريم يبين لنا أن خداع الناس عن طريق الحلف بسم الله واستعمال اسم الله في ظلم الناس وبخسهم حقهم جريمة كبرى من ناحيتين، لأن لها أثرا لازما وأثرا متعديا على الآخرين. أما الأثر اللازم الذي يمس الإنسان في شخصه وفي نفسه فهو أنه بذلك يخرج عن اسم الطاعة إلى اسم الفسوق والعصيان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم للإفساد اللي يترتب فتزل قدم بعد ثبوتها، أول ضرر الانحراف عن الصلاة المستقيم. ثم الضرر الثاني أنكم حينما تفعلون ذلك تكونون فتنة لهذا الكافر الذي تظلمه وتخدعه باسم الله، فتنة له. لماذا؟ لأنه سيقول لو كان في دينه خير لما غشني باسم الله أو عن طريق الحلف الكاذب، فيصد عن سبيل الله. طبعا هو التفكير في حد ذاته مش تفكير سديد 100%، لأنه حتى لو ساء خلق المسلم الغير المعصوم فلا يعني ذلك أن السبة تلحق الإسلام نفسه، ولكن مع ذلك أثبت الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد لمن يقع في هذا وأن يكون سببا في فتنة غيره. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، هذا هو الشاهد، وتذوقوا السوء العذاب بما صددتم عن سبيل الله، لأنه بسوء الخلق تصدون الناس عن الدخول في دين الله تبارك وتعالى. ذلك يعني أكثر أو من أكثر الأسباب التي جذبت كثيرا من الكفار إلى الإسلام هو حسن الخلق. يكفي أن خد بقى من بعد الهند كده وطالع لشرق آسيا اللي هي تشكل يعني العالم العربي يشكل 20% من عدد المسلمين في العالم، كل البلاد العربية تساوي خمس مسلمي العالم، يعني أربع أخماس المسلمين ليسوا عربا، فتخيلوا هذا. معظم النسبة موجودة فين؟ في شرق آسيا، في إندونيسيا اللي هي تعتبر أكبر دولة إسلامية من حيث التعداد، وماليزيا والمناطق كلها التي في شرق آسيا. هذه البلاد ما أريقت قطرة دم واحدة في فتحها ووصول المجاهدين إليها، وإنما كل هذه البلاد انضمت إلى الإسلام ابتداء بسبب حسن خلق التجار المسلمين الذين كانوا ينتقلون إلى تلك البلاد في صورة تجار، لكنه في الحقيقة داعية متنكر في ثياب تاجر. وكان الناس إذا تعاملوا مع التجار المسلمين كانوا ينبهرون انبهارا شديدا، انبهارا شديدا. مش عايز أشبه طبعا لأن التشبيه سيء، إن أقول كما ينبهر بعض المسلمين الآن من التعامل مع كفرة من في جانب حسن خلقهم أو الوفاء بالمواعيد أو الانضباط ونحو ذلك، مع أن هؤلاء من أفسد الناس أخلاقا ومشركون بالله وكفار، ومع ذلك يفتنون بهم. أما في 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 حالة البلاد المسلمة في شرق آسيا فكلها فتحت عن طريق التجار المسلمين، أن التاجر المسلم كان إذا نزل ورأى الناس أخلاقه وسلوكه وحسن خلقه كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا من شدة الانبهار بهذا النموذج الغريب والمدهش الذي كان يقدمه التجار يعني المسلمون. يقول لا شك أن الالتزام بدين الله والاعتزاز بمبادئه وتطبيق شعائره يجعل المسلم مميزا مطبقا لأفضل الأعمال وأجمل الأخلاق. إن السلوك الحسن والمعاملة الطيبة واللسان النظيف واللطف في القول والإخلاص في العمل والاهتمام بحاجات الآخرين والإحسان إليهم وغير ذلك مما ندب إليه الإسلام يؤثر تأثيرا بالغا على الناس الآخرين من حيث موقفهم من الإسلام ونظرتهم إلى المسلمين. انتشر الإسلام ودخل فيه الملايين بل دول بأكملها بالكلمة الطيبة والمعاملة الصادقة، ولو كانت أفعالنا مطابقة للإسلام لدخل الناس فيه أفواجا ولما كانت هناك حاجة إلى كثير من الخطب والكلام. فالسلوك أكبر رسول إلى القلوب وأنفذ من الحجة إلى القلوب. يقول لعلك تعجب إذا عرفت أن رئيس أركان حرب إنكليزيا أسلم بسبب إعجابه بمسلم فقير من شرقي باكستان كان يقود زورقا في طرق برما المائية. هذا الرجل كانت تنقصه القدرة على التحدث إلى غيره، يعني هو ما عندوش لغة يقدر يتواصل بها مع هذا القائد أركان حرب أو رئيس أركان حرب إنجليزي، لكنه كان ماهرا في عمله، متمسكا بتعليم دينه، مخلصا له، حريصا على الصلاة في وقتها بادية التقوى. يقول: فلم يكن جديرا باحترامي فحسب، بل كان مثيرا لاهتمامي كذلك بماهية هذا الدين الذي استطاع السيطرة على هذا الرجل حتى جعل منه عبدا تقيا. بعد سنوات من القراءة والبحث والتحري أسلم هذا الرجل، ثم ذكر وهو يحكي قصة إسلامه في نهاية القصة قال: إن الفضل بعد الله يعود إلى ذلك الرجل البسيط الملاح. إنه عبد الله باتريسبي من المملكة المتحدة، الذي عمل رائدا في الجيش البريطاني بالهند، ثم في بلاد الرافدين، ثم في فلسطين بين سنتي 35 و 42، وأعلن إسلامه رسميا في المحكمة الشرعية بالقدس، وكان أثناءها رئيس أركان حرب. تخيلوا، رئيس أركان حرب الجيش البريطاني يعلن إسلامه، وقد سبب له إسلامه مضايقات كثيرة. يبدو أن هذا الرجل، لأنه رجل عسكري وطبعا يغرم جدا بالنظام والانضباط، لفت نظره في سلوك هذا الملاح الذي كان يقود القارب شدة انضباطه ونظامه والتقيد بالمواعيد، فكان يرى ذلك الملاح ملتزما بدقة بأداء الصلاة في مواعيدها. فتعجب كيف هذا الرجل الذي يلتزم بالتوقيت في كل مرة دون أن يكون على رأسه ضابط يأمره بذلك، لأن في الجندية لابد من وجود الضابط الرقيب حتى يلتزم الجنود بالإيه؟ بدقة الأوامر. فهذا ما فيش أي قوة تراقبه، ومع ذلك يحافظ على الصلاة بدافع داخلي ذاتي بدون أي نوع من الرقابة يعني البشرية، ولا يبالي بما يمكن أن يفوته من المصلحة المادية بسبب التزامه بالصلاة في مواعيدها. فلا شك أن هذا الدين الذي يؤثر على شخص عادي إلى هذه الدرجة، لا شك أنه دين عظيم يؤثر على سائر فئات المجتمع بآدابه وتعاليمه ومبادئه الرفيعة، وينظم أوقاتهم ويشجعهم على الأداء الطيب والعمل المستقيم. صحفي أمريكي يدعى محمد ألكسندر كان ناجحا جدا في عمله، تولى رئاسة تحرير صحيفتين مشهورتين، واهتم بدراسة الأديان فتوقف عند الإسلام. عين قنصلا لأمريكا في مانيلا، ومن ثم اتسع المجال أمامه ليتعرف أحوال المسلمين، فأعجب بنظافتهم في أجسامهم وثيابهم واحترام بعضهم لبعض وتعاونهم وصدقهم وأمانتهم وحفاظهم على أعراضهم ومعاشرتهم الحسنة واعتزازهم بدينهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم وقرآنهم. وقد أدى به هذا كله في النهاية إلى أن يعلن إسلامه. من أشهر الذين اعتنقوا الإسلام مؤخرا الدبلوماسي الألماني المعروف مراد هوفمان. مراد هوفمان كان يشغل منصب سفير ألمانيا في المغرب. اشتهر إسلامه جدا لأنه له بعض المؤلفات كما اشتهر من قبل محمد أسد. طبعا الأمر يعود كذلك إلى معاشرته للمسلمين في المغرب ودراسة الإسلام دراسة عميقة. جوزيف جان لويز تسمى بعبد الله محمد العربي. كان هذا الرجل من الذين جاءوا إلى مصر مع قوات الاحتلال الإنكليزي. كان يسكن في عمارة، وهذه العمارة نفسها فيها رجل إيطالي اعتنق الإسلام، فلاحظ كيف يعامل المصريون هذا الرجل الإيطالي الذي دخل في الإسلام معاملة عجيبة جدا. فكانوا كل من في العمارة كانوا يأتون إليه ليزوروه ويخدموه ويقدموا له كل ما يحتاج إليه. فتعجب من هذا الصنيع خاصة أنهم ليسوا من أهله، فكان هذا سببا في اعتناقه الإسلام. أستاذ الصحافة الأمريكي مارك شليفر عمل مراسلا للإذاعة الأمريكية بالمغرب، دهش من سلوك المسلمين. كثير من الناس ممكن يستغربوا يقولوا على إيه ده، احنا فينا يعني أمراض كثيرة جدا وفينا تفسير. لا الحمد لله الأمة الإسلامية ما زالت بخير. انت مش واخد بالك من المحاسن لأن انت ما شفتش اللي هناك. دول عاشوا في الجاهلية وفي أعماقها ويدركون جيدا، وكما تلاحظون معظم أناس من النخبة، الناس متعلمين ويحتلون مناصب راقية جدا، وبالتالي مش هيكون أمر فيه نوع من السطحية أو الزجاجة أو الخداع بالمظاهر. هو يعرف يستطيع أن يسبر أغوار كل مجتمع، وفي مقدمة هذه المجتمعات مجتمعاتهم الغربية الضلة الكافرة. فصحيح إحنا بالنسبة للإسلام مقصرون جدا، لكن يبقى بفضل الله أن الإسلام يعصم هذه الأمة من كثير جدا من الشرور التي يعني توحشت في العالم الغربي بالذات. فإحنا ممكن وإحنا بنسمع الكلام ده نشعر بتقصير، لأن أوضاعنا فيها كثير من المظاهر الخلل في التزام بالإسلام، لكن مع كل ذلك تبقى الأمة الإسلامية هي خير الأمة، ويبقى مظاهر الخير فيها والله الحمد كثيرة جدا. يمكن رأينا عبارة قلناها من قبل عن رجل بأسلم يعني، وبيحكي بيقول إن العجيب حتى المدمني الخمر من المسلمين بيكونوا إيه يعني. العبارة بيقولها إحسان جيم شوا سنغافوري، اللي هو كان قسيسا أو كان يدعو إلى النصرانية، فبيقول: والذي يدهشني دوما أن الكثير من المسلمين حتى أولئك الذين يدمنون المخدرات كلهم متأكدون حتى الموت، يعني كأنه يقول حتى النخاع، متأكدون حتى الموت بأن الإسلام هو الدين الحق. بل بالعكس كثير من قصص الهداية تجد الشخص اللي هو بطل القصة اللي دعا الكافر الإسلام، ركب معاه في تاكس أو احتك به في شيء، أصلا شخص مش ملتزم إطلاقا، ولكن يبقى الخير في هذه الأمة والله الحمد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. فيكفي أنه أن قلبه منور بالتوحيد ومعتز بالإسلام، ومن ثم تجد حتى المقصر فيه خير. فهو لما بيقارن هو شايف أن احنا عندنا مظاهر خلل كثيرة، لكن هو لما بيقارن بيشوف للمظاهر ما هو أعظم خللا، والدمار الذي هو وقع في الغرب والانهيار في الحضارة الغربية. فلا تنخدع بنظرة جزئية لمواضع التقصير في الإسلام، لأن التقصير عند المسلمين ليس ناشئا بسبب الإسلام، لكنه ناشئ بسبب الانحراف عن الإسلام. ليس بسبب الإسلام مستحيل، لكنه بسبب الانحراف عن يعني الإسلام. أستاذ الصحافة الأمريكي مارك شليفر عمل مراسلا للإذاعة الأمريكية بالمغرب، دهش من سلوك المسلمين. وعندما مرض زاره الكثيرون من جيرانه، قال: وهذا ما لم أجد له نظيرا في بلدي أمريكا، حيث الكل لا يهتم إلا بنفسه. وبعد مناقشات ومحاورات مع العلماء أكرمه الله سبحانه وتعالى باعتناق يعني الإسلام. امرأة أمريكية تدعى أم عبد الملك أسلمت عندما رأت بر رجل بأمه، مجرد أنها أتيح لها أنها رأت كيف يبر المسلم أمه بس، فاعتنقت في الإسلام من شدة الانبهار بهذا السلوك. هذه مثلا من المظاهر الحمد لله في مجتمعاتنا فيها خير كبير جدا، لكن احنا ما بنحسش بيها لأن هذا السلوك الايه الطبيعي جدا، الطبيعي جدا. حتى مهما بلغ الشخص في التقصير لكنه يعني يد يعني العقوق موجود لكن مش ظاهرة بالنسبة للمجتمعات. أما هناك فالعقوق هو الأصل. أقصى حاجة ممكن واحد يبعت لوالدته مثلا أو والده كارت كده كل سنة في يوم الأم، ده يبقى يعني إيه كتر خير. لما عندنا فالحمد لله حتى الآن ما زالت القاعدة الغالبة يعني هي الاهتمام الشديد ببر الوالدين. هذه الأمريكية أم عبد الملك رأت يعني امرأة مسلمة معها ابنها وزوجها في المستشفى، كيف كان يبرانها ويعني يهتمان بها، ثم لما توفيت بكيا عليها بكاء مريرا كأنهما طفلان. تقول حينئذ تذكرت أمي وقلت في نفسي أين أمي، قبل 4 أشهر أهديتها زجاجة عطر بمناسبة يوم الأم ولم أفكر منذ ذلك اليوم بزيارتها. هذه أيضا من بركات الإسلام التي قد لا تلفت نظرنا إطلاقا. لماذا؟ لأن هذا شيء طبيعي في 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 المجتمع الإسلامي، لكن هناك ده شيء يعني عجيب جدا أنك تجد واحد يبر أمه، ده شيء يندر جدا جدا أن تجده. لو فتحنا الكلام في هذا الموضوع ده العقوق، لأن العقوق كما تعرفون هو دين لابد أن يسدد، لازم يسدد، والجزاء من جنس العمل. فهؤلاء الذين يعقون أباءهم الآن، نفس هؤلاء الآباء كانوا عقيم أشد العقوق لآبائهم من قبل. دي طبيعة الوضع في المجتمع الغربي، قصص فيها كثيرة جدا لا نريد أن نستطرد بذكر المزيد، لكن أذكركم بقصة حكيتها لكم من قبل عن أخ فاضل أخ بريطاني، لما أسلم كان يعني سيء الخلق جدا، ويعني وكان له فضائع حتى أمور قانونية ومطاردات قانونية وأشياء من هذا، لكن لما أسلم تغير تماما مع أمه. وكان له أخ لم يدخل في الإسلام وكان يعذب أمه عذابا شديدا ويعقوها أشد العقوق، فكانت دائما ما تقول تدعو إن ابنها هذا أيضا يسلم لتحسن أخلاقه كما حصل من ابنها الأول الذي أكرمه الله بالإسلام. المهم هذه المرأة بعدما رأت هذا الموقف بر الأخ وزوجه بأمه، أرسلت إلى أحد المراكز الإسلامية تطلب كتابا عن حقوق الوالدين. تقول ولما قرأته عشت بعده في أحلام اليقظة أتخيل خلالها أني أم ولي أبناء يحبونني ويسألون عني ويحسنون إلي حتى آخر لحظة من عمري دون مقابل. هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي دون أن أعرف من الإسلام سوى حقوق الوالدين فيه. ده بيوصل الأمر ساعات لما واحد كبير في السن في المستشفيات، هناك في أمريكا شيء عادي جدا الناس المسنين اللي ولادهم بقى يعني مشغولين بالدنيا يعني من شدة المعاناة من الوحدة، بيحصل إيه؟ بيحصل في ناس يجي يقعد معاه بفلوس لأنه عايز يتكلم مع بني آدم كأنه محبوس في سجن انفرادي، فبيستأجر بعض الناس يجوا إنه هيقعد معاه مثلا ساعة مقابل كذا يدردش معاه فقط مش أكثر، يؤنس وحدته بشوية حوارات ويعني كلام. ف يعني هذا في مجتمعاتنا سلوك عادي جدا، أما واحد بيحصل عنده مصيبة موت أو مرض أو نحو ذلك حتى لو لا يكون أبا ولا أما، فالمجتمع بصورة طبيعية وتلقائية يعني يتبع هذا الإسلام الذي رباه كيف يكون، وبنسمي الأشياء دي كلها إيه؟ الواجب، يقولك عملت الواجب يعني راح يعزي، مع إن العزاء مستحب. واضح. فالشاهد إن عندنا محاسن كثيرة جدا لا يراها ولا يبصرها إلا من عاش في هذه المجتمعات يعني المفككة. مفكر سويسري يدعى روجيه دوباكين رأى المسلمين يعيشون سعداء بالرغم من فقرهم وتخلفهم، والغرب على الرغم من حياتهم المترفة إلا أنهم في تعاسة وضيق، مما أدى به إلى القراءة عن الإسلام ثم أسلم. ودي شيء أيضا عجيب جدا، قدرة المسلمين على الصمود أمام الشدائد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، الصبر على المصائب، وهذا اليقين الموجود عند المسلمين الذي ينعكس في يعني حياتهم وشعورهم بالسعادة وطيب هذه يعني الحياة. الغرب يعني لو هنختار أعلى مستوى اجتماعي في الغرب هنقول مثلا السويد، طرف ما بعده طرف، يعني حتى إن اللبن بيبقى في البواسير، يعني اللبن بحنفية في البيت، طرف غير عادي، وأكبر دخل إلى فيه، وأعلى نسبة انتحار حتى بين الأطفال، أعلى نسبة الانتحار. لماذا؟ لأن ليست هذه السعادة، يخطئ من يظن السعادة في المال وفي الطرف، بالعكس تماما السعادة هي في طاعة الله عز وجل والعبودية لله تبارك وتعالى. صحفي ألماني يدعى الدكتور حامد مرقص يقول: ومع توالي السنين كنت أزداد اقتناعا بما يتبين لي من الأدلة على أن الإسلام يسلك أقوى سبيل في الموائمة بين شخصية الفرد وشخصية الجماعة، ويربط بينهما برباط قوي متين، إنه دين الاستقامة والتسامح، إنه دائم الدعوة إلى الخير، يحض عليه ويرفع من شأنه في جميع الأحوال والمناسبات. جيف روبي كان كاثوليكيا من كندا، أسلم وتسمى بسيد جعفر، خسر معظم أمواله التي استثمرها في الكويت عندما غزتها العراق، وكان لا يخرق عادات أصدقائه المسلمين، يعني إذا جلس مع المسلمين يأكل فإنه يتجنب الخمر والخنزير. ومع الوقت وجد أن هذا أفضل له، أنه يتجنب فعلا باستمرار الخمر والخنزير، فأسلم وكرس حياته لاتباع تعاليم القرآن. يعني في ناس بتجرجرنا جرا لنقتدي بالغرب في الخمر والتطبيع مع الخمر، التطبيع مع الخمر، وكأن احنا جايين من مجتمع الخمارات والبارات، وهم العقلاء منهم ينجذبون للإسلام بسبب موقف الإسلام من تحريم يعني هذه الأشياء. أستاذة في الجامعة الروسية تدعى آلا أولينيكوفا أثر فيها سلوك طالب مسلم يدرس الطب في موسكو، وهي أيضا كانت تدرس أو تدرس يعني، قالت: لم يكن يشرب الخمر ولا يأكل لحم الخنزير ولا يقيم علاقات مع النساء، وكانت أخلاقه عالية جدا، فقد كان أمينا صادقا، فهذا الذي أثر وجذبه إلى دين الإسلام. عالمة إنجليزية تحمل لقب نبيلة، ليدي كريستين هيلين، تقول إنها نشأت تبغض الكذب والنفاق وتكره العلاقات الإنسانية المزيفة، وأنها رأت في الهند علاقة فريدة تربط بين المسلمين من حب وإخاء وتعاون، فأحست أنها واحدة منهم، ثم استفسرت وقرأت في الدين حتى أسلمت. عارضة الأزياء الفرنسية سابقا تدعى فابيان أسلمت عندما ذهبت إلى أفغانستان للتمريض، فتأثرت بحياة المسلمين وسلوكياتهم في حياتهم اليومية بعد معايشة أسر أفغانية وباكستانية. فيفان وينجيت تسمت من بعد باسم سعدية، تقول إن الذي دفعني إلى الإسلام هو احتكاكي بالمجتمعات الإسلامية وما تتمتع به من روابط أسرية وتلاحم بين الأفراد، وهو شيء افتقدته كثيرا في المجتمعات الإنجليزية. الدكتور زغلول النجار حكى أنه في إحدى المرات كان جمعه مجلس بأحد الجنرالات الأمريكان السابقين في ضيافة رجل أعمال سعودي، فهما جلسين كل واحد ما يدخل يقوله ده ابن عمي فلان، ده ابن خالي، ده ابن أختي، ده كذا، كل ما يدخل واحد في المجلس يعرفه بدرجة معينة من القرابة. فاستغرب هذا التلاحم الأسري واحترام الأجيال للكبار، خصوصا عندما كان البعض يقبل يد أو رأس الكبار خلال الجلسة. تأثر بهذا جدا وأخذ يقول وهو كاد يبكي إن له ابنا وابنة أنفق كل ثروته على تعليمهما ومع ذلك تركاه وحيدا ولا يزورانه حتى إنه يكاد يطير فرحا عندما يتصله بطاقة معيدة في أعياد الكريسماس من أبنائه رغم أنهم يطلقون عليه في البطاقة الرجل العجوز يخاطبونه بأولد مان ولا يقولون له أبي. انتهى الأمر عندما رأى الرجل هذا السلوك من المسلمين بأن اقتنع دين الإسلام. الوحدة العسكرية الكورية التي أرسلت إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي أسلم منها 37 جنديا كوريا دخلوا في الإسلام سنة 1425. يقول أحد موظفي هذه الوحدة إن الجنود أثر في نفوسهم ذلك التجانس الديني العام في العالم الإسلامي، فإن كنت مسلما فأنت لا تعامل كغريب وإنما كأحد السكان المحليين، والمسلمون لا يهاجمون امرأة في ساحة الحرب. يعني وده شيء من نعم الله علينا أيضا لكننا لا نشعر به إطلاقا. ففي مجتمعاتنا لا يوجد تمييز إطلاقا على أساس اللون، مثل لون البشرة، ولا أساس المناصب وكذا وكذا، وإنما المسلم أخو المسلم كما هو يعني معلوم. ويمكن بالذات بتكلم على مصر باعتباري أخبر بها من غيري، يعني ما تقف على أي شخص أجنبي أو غريب يأتي يعيش في مصر مثلا ويحس بالغربة، بعكس بعض البلاد الأخرى التي ترفع يعني شعار تقديس حدود فانكس بيكو الجنسية والقطرية والإقامة وكل هذا الدجل الذي مزق المسلمين إربا وفتت أخوته. التقديس بل مش عايب مش كده وبس، ده ممكن شعب مسلم يفتخر على شعب مسلم تاني بالجنسية ويتاجر بيها كمان ويستثمرها بدون وجه حق بمجرد انه بيحمل جنسية معينة وينظر للآخرين نظرة دونية او فيها احتقار او ازدراء. هذا كله من الجاهلية لا علاقة له بالإسلام على الإطلاق، لكن والله الحمد ما زال في كثير من بلاد المسلمين ان الأصل ان فعلا الغريب إنسان لا يشعر بغربة. وأنا سمعت هذا من كثير من يعيشون في مصر أنه لا يشعر بغربة على الإطلاق، لا يحس أنه غريب، يشعر أنه هو كأي واحد من أهل البلاد، وهذا طبعا كثير في بلاد المسلمين، فهذا أيضا من بركات يعني الإسلام. أيضا مما يجذب الكافرين على الدخول في الإسلام مبدأ الثبات على الدين عند المسلمين، يعني تمسكهم الشديد بدينهم ويعني إعجابهم به وثباتهم عليه. باحث كندي اسمه توماس إيرفينغ دخل الإسلام. بداية رحلته في البحث عن الحق ما قاله مبشر عائد من الهند عن مدى تمسك المسلمين بدينهم وثباتهم عليه. يقول فكانت تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن الإسلام، وقد أثار هذا القول في نفسي تقديرا لهؤلاء الناس لثباتهم على عقيدتهم، كما أثار فضولا لمعرفة المزيد عن هؤلاء يعني الناس. توماس إيرفينغ أظن له ترجمة لمعاني القرآن، وله عبارة هو أستاذ بجامعة تينيسي الأمريكية ودرس العربية والإسلام. أنقل عنه عبارة بعدما تعمق في دراسة الإسلام وألف في الإسلام، بيقول إيه: أيها المسلمون، إنكم لن تستطيعوا أن تنافسوا الدول الكبرى علميا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا، ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا تلك الدول تجثوا على ركابها أمامكم بالإسلام. أفيقوا من غفلتكم وانتبهوا لقيمة هذا النور الذي تحملون والذي تتعطش إليه أرواح الناس في مختلف جنبات الأرض. تعلموا الإسلام وطبقوه واحملوه لغيركم من البشر، تنفتح أمامكم الدنيا ويد لكم كل ذي سلطان. أعطوني 40 شابا ممن يفهمون هذا الدين فهما عميقا ويطبقونه على حياتهم تطبيقا دقيقا، وأنا أفتح بهم الأمريكتين العجيب أن من عوامل الجذب للإسلام بالذات للنساء هو وضعية المرأة في الإسلام، تكريم الإسلام المرأة ووضع المرأة في الإسلام كان أحد مظاهر الروعة والجمال في هذا الدين الذي كانت تجتنب الناس للدخول في هذا يعني الدين، بخلاف الصورة التي يحاول الدجالون يعني تعميقها. إن الإسلام يقول لك هيطبقوا الشريعة الإسلامية زي موضوع ليبيا، يقول طب أين حقوق المرأة؟ هتعملوا في حقوق المرأة؟ كأن عايزين يغرسوا في الناس إن أول ما ذكر الإسلام انتهان المرأة وإهانة المرأة. فالحقيقة هي المسألة تبقى بتبني على أنت عايز تشوف الصورة إزاي. يعني مثلا لما يجي واحد يرى توافقا مثلا بين التوراة والإنجيل والقرآن الكريم في بعض المظاهر مثلا كالتوحيد أو الفضائل، فيقول هو عايز يشوفها كده، فيفسرها من إيه؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتبس دينه من كتب اليهود والنصارى. واحد تاني بقى عاقل كيف يرى هذا؟ يرى إن هذا معناه أن هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، إن المصدر واحد، ومن ثم يأتي التوافق في بعض الجوانب كما هو يعني معلوم. والقصص كثيرة جدا بالنسبة للنساء، مثلا طالبة جامعية في إحدى الجامعات الأمريكية، وكان الدكاترة في الكلية متعصبين جدا ضد الإسلام وبالتالي ضد الحجاب، حتى ظلموها ومنعوها يعني حقوقها. بقيت متمسكة بحجابها ودافعت عن حقوقها، واجتمعوا معها لينقضوا دعائم الإسلام أمامها، فكانت تدافع عن الإسلام بحرارة وكفاءة حتى أخرستهم جميعا واعترفوا بأنهم كانوا يجهلون حقائق دين الإسلام. وأعجبوا بشجاعة هذه المرأة وإصرارها على التمسك بحجابها ودينها ووضع ذلك فوق كل شيء آخر في حياتها، مما أدى في النهاية إلى أن أسلم 7 من هؤلاء الدكاترة في الكلية، 7 أسلموا بسبب موقفها وثباتها على يعني دينها. الدكتورة كاميلا داس كاتبة هندية رشحت لنال جائزة نوبل، سئلت ما الذي جذبك إلى الإسلام؟ فقالت لقد أحببت الحجاب الذي ترتديه المرأة المسلمة، وأحببت طريقة الحياة المستقيمة التي تعيشها المرأة المسلمة. ثم قالت إن الحرية الآن بعد الإسلام قد أصبحت بالنسبة لي تساوي الحجاب، فالحجاب هو رمز الحرية عندها وليس كما يدعي يعني أعداء الله وأعداء الإسلام من أن الحجاب يعني بخس لحقوق المرأة. من أعظم ما يلفت نظر كثير من الناس إلى الإسلام أو يهدموا إليه هذا الإطمئنان وتلك الراحة النفسية التي يتمتع بها يعني المسلمون. تجد دايما معظم اللي أسلموا إذا سئل عن شعوره بعدما أسلم يقول أشعر أني ولدت من جديد، كل شيء فيه أصبح جديدا ويفتتح حياة جديدة مشرقة يعني ويحصل مفاصلة بين الماضي الجاهلي البغيض وبين يعني حياته في الإسلام. القصص الحياة كثيرة لكن أختصر مثلا على هذه القصة. كان جيف أصغر طالب يحصل على درجة الماجستير في أمريكا، كان ذكيا جدا، وبعدما نال الماجستير وسط تصفيق هائل بسبب درجات العالية شعر بتعاسة شديدة وأراد أن ينتحر، وقال: مللت النساء والخمر والرقص، أريد شيئا يسعد نفسي وقلبي. فهو راح ينتحر في الآخر، راح ينتحر وهو في الطريق قيض الله له أحد الدعاة المسلمين، فحصل الحوار بينهم عن عقيدته ودينه، وانتهى الأمر بأنه اطمأن إلى هذا الإسلام فصرف النظر عن فكرة الانتحار وأسلم لله تبارك وتعالى. أمريكي ثري يقول: أنا أملك ثروة هائلة وعندي شركات وأموال، ولكني لم أشعر بالسعادة يوما من الأيام. كان عندي موظف هندي مسلم يعمل في شركتي براتب قليل، وكلما دخلت عليه رأيته مبتسما وأنا صاحب الملايين لست مثله. فجئته يوما وقلت له: أريد الجلوس معك. وسألته عن ابتسامته الدائمة، فقال: لأنني مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هل يعني ذلك أن المسلم طوال أيامه سعيد؟ قال: نعم. قال: كيف؟ قال: لأننا سمعنا حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وأمورنا كلها بين السراء والضراء. فقال له: أريد أن أدخل هذا الدين. وكان بالفعل أن أسلم هذا الرجل الأمريكي. هناك أسباب أخرى متفرقة، بعضها يكون عجيبا جدا، مثلا مجرد رؤية ترى في المنام. عالم مجري مشهور جدا اسمه عبد الكريم جيرمانوس، هذا الرجل وصفه العقاد فقال: عبارة عن 10 علماء في واحد، 10 علماء في شخص واحد. هذا الرجل أتقن 8 لغات، كان في سن المراهقة يقلب صفحات مجلة فاستأثر باهتمامه صورة المساجد في قبابها ومآذنها وجمالها، ثم تابع أحوال المسلمين وقرأ شيئا عنهم وعن دينهم، ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وهو يقول له: لماذا الحيرة؟ إن الطريق المستقيم أمامك مأمون ممهد. فكانت هذه الرؤيا سبب في اعتناقه الإسلام. شاب بريطاني كان يعمل في جامعة عربية، ذكر أنه ظل 13 عاما يقرأ عن الإسلام فلم يقدر على اتخاذ قرار بإشهار إسلامه بسبب الضغوط الاجتماعية والمعيشية ومشكلات الحياة المختلفة. في يوم تطهر وأوى إلى فراشه ودعا الخالق أن يلهمه الصواب وأشرح صدره للطريق الصحيح. يقول: وإذا بمناد يناديني في المنام ويقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله الواحد القهار الذي خلقكم وخلق هذا الكون وكل ما فيه. فقام منتفضا وهو يبكي ولم ينم حتى اتصل بالمركز الإسلامي في أكسفورد وانتهى الأمر بإعلان إسلامه. مثلا شخص آخر شده الإسلام منظر الجنازة، وفاء المسلمين لأخيهم المسلم في الجنازة بعد الموت، فرجل أسترالي شده منظر الجنازة عند المسلمين وكيف أن ذلك يجعلهم مترابطين مجتمعين على شيء واحد وهو الإسلام. يقول: فقررت أن أكون جزءا من هذا المجتمع. أحيانا بيكون الرغبة في الزواج هي التي تجذبه من الإسلام، الزواج من الفتيات المسلمات لما يرون من عفتهن وأخلاقهن، وبالتالي هذا أيضا من أبرز الأسباب عند كثير من الناس. تقول مدرسة في جامعة بيرمنغهام البريطانية: إن اعتناق الإسلام بسبب الزواج من مسلمين كان السبب الأكثر شيوعا بين النساء، ولكن الأمر تغير الآن، حيث تقبل النساء الأوروبيات على اعتناق الإسلام بسبب قناعتهن الشخصية. ذكرت صحيفة الأهرام أن وثيقة ظهرت موقعا عليها من 20 من الكرادلة الكاثوليك في الفاتيكان في إيطاليا، وثيقة طالعة من الفاتيكان رسمي بتحذر الإيطاليات من الزواج من مسلمين لما لذلك من أثر على تزايد أعدادهم في البلاد بشكل يقترب من 1,000,000 مسلم، وإن آلاف الأوروبيات يسارعن إلى اعتناق الإسلام بعد زواجهن من مسلمين. مثلا مؤرخ أو رئيس جمعية يعني تاريخية في الأندلس يقول إن تاريخ الإسلام في الأندلس هو الذي قادني أكثر إلى هذا الدين، لقد حقق المسلمون في بلادي الأندلس إنجازات ضخمة تعتبر كلها إنجازات غزيرة إلى جانب التراث الإسلامي. كثير من الناس أيضا يجذب نشاط الدعاة الإسلام على الإنترنت في المواقع التي الحوارية ونحو ذلك، فيستطيعون التواصل مع يعني المسلمين وينتهي الأمر باعتناق الكثير منهم للإسلام. على أي الأحوال نقول تعددت الأسباب، والهداية الإسلام هي النتيجة الواحدة التي تكون نهاية قصص هؤلاء المهتدين للإسلام. وبهذا نكون انتهينا من مدرسة هذا الكتاب. طبعا هو الموضوع حقيقة قابل جدا للتمدد وأن يثرى بالمزيد، لكن هذه رؤية عابرة نرجو أن يكون فيها فائدة لنا أساسا باستحضار نعمة الله علينا، ثم بأن نحاول ونجتهد في توصيل هذه النعمة إلى الآخرين، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.